إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من تونس، والتي تعتزم توريد حوالي 80,000 طن من مادة السكر، منها 50,000 طن من الجزائر، حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وكشف المكلف بالإعلام بوزارة التجارة وتنمية الصادرات محمد علي الفرشيشي، كشف خلال ندوة صحفية بمقر المعهد الوطني للاستهلاك بالعاصمة التونسية خصصت للتطرق إلى مسألة التزويد، كشف أن 30,000 طن من السكر سيتم توريدها بداية من 12 من شهر سبتمبر، لافتا إلى اعتزام الديوان التونسي لتجارة توريد كميات أخرى من السكر في الأشهر المقبلة. وأضاف أن مخازن ديوان التجارة تتوفر فيها حاليا كميات من السكر بنحو 7,000 طن. وأبرز الفرشيشي فيما يخص مادة القهوة أن الديوان لديه كميات في الوقت الراهن بنحو 2,000 طن، وأن هناك حوالي 5,000 طن إضافية يتم الانتهاء من إجراءات تفريغها في الموانئ التونسية وفق ما قال. وأقر المتحدث بوجود صعوبات في التزويد في هذه الفترة بسبب ارتفاع تكاليف الشحن البحري، بالإضافة خاصة إلى تبعات النزاع الروسي الأوكراني الذي ألقى بظلاله متسببا في ارتفاع كل أسعار المواد الأولية والمنتجات الغذائية عبر العالم. وأشار إلى أن الحكومة عقدت عدة مجالس وزارية خصصت لتمويل توريد المواد الأساسية، ودعا في ختام تدخله المستهلكين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات والأخبار الزائفة، كما قال، بشأن نفاد المنتوجات الاستهلاكية من السوق بما أربك توازن هذا السوق. وقال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ديا من جانبه إن القدرة الشرائية للتونسيين تعد في صميم عمل المنظمة، وخاصة في مخطط عملها في الفترة ما بين أعوام 2022 و2027، لاسيما من خلال السعي إلى توعية المواطن وجعل سلوكه الاستهلاكي سلوكا رشيدا. وأكد على أهمية تغيير بعض السلوكيات التي ينتهجها التونسي والدفع به إلى تغيير عقليته ليبتعد عن اللهفة ويكون تصرفه أكثر عقلانية، كما قال. ولفت إلى أن منظمة الدفاع عن المستهلك تتابع بجدية وضعية التزويد في تونس، داعيا وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى مزيد بذل جهود إضافية من أجل توفير المنتجات التي تعرف نقصا كبيرا، علاوة على توفير المعلومة التجارية بشكل حيني ومستمر لتجنب الإشاعات والأخبار الزائفة التي من شأنها أن تربك السوق وتدخل البلبلة على المواطن، كما قال. حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الوحشية، كما قالت، بحق أسرانا الأبطال والمخالفة لكل المواثيق والأعراف الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة. وحملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن حياة كافة الأسرى والمعتقلين، وأكدت أن أي مكروه سيلحق بهم جراء الإجراءات القمعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال ستؤدي إلى تفجر الأوضاع داخل السجون وخارجها، كما قالت الرئاسة الفلسطينية. وحسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، الرئاسة الفلسطينية أكدت أن الشعب الفلسطيني وقيادته يقفون مع الأسرى الأبطال في معركتهم التي يدافعون فيها عن كرامة شعبهم ومقدساتهم في ظل عناد إسرائيل بتصعيد إجراءاتها القمعية، الأمر الذي سيؤدي إلى تصعيد خطير في حال استمراره. وأشارت الرئاسة إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتابع وبشكل متواصل معاناة الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، وأن قضيتهم هي على رأس جدول الأعمال سويا مع حق العودة والدولة وتقرير المصير، مؤكدة أن الرئيس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول سبتمبر المقبل سيطالب العالم بتحمل مسؤولياته قبل انفجار الأوضاع، خاصة وأن إسرائيل مصرة على سياساتها أحادية الجانب المتمثلة بالاقتحامات والاستيطان والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية وهدم البيوت وقتل المواطنين الفلسطينيين وغيرها، مما سيضع المنطقة على فوهة بركان، وأن هؤلاء الأسرى هم أبطال ورموز الشعب الفلسطيني، نفتخر بهم ونعتز بصمودهم وتمسكهم بعدالة قضيتهم، بحسب الرئاسة الفلسطينية، والتي أكدت أن قضية القدس ومقدساتها وتحرير الأسرى هما العنوان الأكبر مع العودة والاستقلال حتى تحقيق النصر وتحرير القدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بحسب الرئاسة الفلسطينية. في العراق شدد الرئيس برهم صالح على أن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة يمثل مخرجا للأزمة السياسية التي تخبط فيها العراق والتي زادت حدتها مع مقتل عشرات الأشخاص في اشتباكات بعد إعلان الصدر عن اعتزاله العمل السياسي. وقال صالح في خطاب متلفز بعد ساعات من انتهاء المواجهات التي خلفت 30 قتيلا في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية، قال إن إجراء انتخابات جديدة مبكرة وفق تفاهم وطني يمثل مخرجا للأزمة الخانقة في البلاد عوضا من السجال السياسي أو التصادم والتنحر، وأشار إلى أنها تضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي وتستجيب لتطلعات العراقيين. ووفقا للدستور فإنه يتعين حل البرلمان أولا قبل تنظيم الانتخابات التشريعية، ولا يمكن حل مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه. جاء خطاب برهم صالح بعد ساعات من انتهاء الاشتباكات الدامية التي وقعت في بغداد بين سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر من جهة وقوى أمنية وفصائل من الحشد الشعبي موالية لإيران تشكل جزءا من القوات العراقية الرسمية. قتل 30 من أنصار الصدر بالرصاص في هذه الاشتباكات التي انتهت عندما أمر الزعيم الديني والسياسي أنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء في العاصمة التي تضم المؤسسات الرسمية والسفارات وتعتبر محصنة أمنيا. وفور بدء الانسحاب أعلن الجيش رفع حظر التجول الذي أعلنه يوم الاثنين الماضي في أزمة حادة سياسية واقتصادية في العراق منذ الانتخابات النيابية التي جرت في 21 من تشرين الأول أكتوبر من عام 2021. المواجهات التي استخدمت فيها الأسلحة الآلية والقذائف الصاروخية بدأت يوم الاثنين الماضي بعد نزول أنصار الصدر إلى الشوارع غاضبين إثر إعلانه الاعتزال السياسي نهائيا، وتلت ذلك فوضى عارمة تطورت إلى اشتباكات. ومن ثم قال الصدر أمس في مؤتمر صحفي عقده في النجف إذا لم ينسحب كل أعضاء التيار الصدري خلال 60 دقيقة من كل مكان حتى من الاعتصام أنا أبرأ منهم بغض النظر من كان البادئ. وفور انتهاء ندائه بدأ أنصاره بينسحبون من المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية التي تضم المؤسسات الرسمية والسفارات. دعوات للتهدئة جاءت من كل أنحاء العالم. كل التفاصيل مع مازن حمود.
الاتحاد الأوروبي دعا كافة الأطراف العراقية لأقصى درجات ضبط النفس. إيران أغلقت معابرها البرية مع العراق عقب أحداث بغداد، أما الكويت فحثت رعاياها على مغادرة العراق. بدوره دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني العراقيين إلى ضبط النفس ومراعاة المصلحة العامة وعدم اللجوء إلى السلاح والعنف وحسم الصراعات والمشاكل. أما مصر والجزائر والجامعة العربية فدعت العراقيين إلى تغليب لغة الحوار وتجاوز الأزمة السياسية الراهنة مع تحذير من انزلاق البلاد إلى مزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء. أمميا دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس العراقيين لتجاوز الخلافات وتجنب العنف والمشاركة في حوار سلمي دون تأخير. وقال في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة في وقت متأخر من ليل الاثنين إنه يتابع بقلق الاحتجاجات الجارية في العراق والتي دخل خلالها متظاهرون إلى المباني الحكومية، مضيفا أنه يشعر بقلق بشكل خاص بشأن التقارير عن وقوع إصابات وقتلى. وأردف أناشد العراقيين بضبط النفس والهدوء وأحث جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف وتجنب أي عنف. وتابع قوله أحس بشدة جميع الأطراف والجهات الفاعلة على تجاوز الخلافات والمشاركة دون مزيد من التأخير في حوار سلمي وشامل حول طريقة بناءة للمضي قدما. من جهته قال المتحدث باسم غوتيريس ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك إن ما نراه في العراق تصعيد خطير. وأشار غوتيريس بحسب ما نقل عنه موقع الأمم المتحدة إلى أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق دعت المتظاهرين إلى مغادرة المنطقة الدولية في بغداد، وحثت البعثة في بيان لها الجميع على الاستمرار في السلمية والتعاون مع قوات الأمن والإحجام عن الأعمال التي قد تؤدي إلى سلسلة أحداث لا يمكن إيقافها. كما دعت البعثة كافة الأطراف السياسية للعمل نحو تهدئة التوترات واللجوء إلى الحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات. وقال البيان إنه لا يمكن أن يكون العراقيون رهائن لوضع لا يمكن توقعه ولا يمكن تحمله، إن بقاء الدولة ذاته على المحك.
بعد ثلاثة عقود على حل النقابات المستقلة في السودان، أنشأ الصحفيون السودانيون نقابة مستقلة لدعم حرية التعبير التي اكتسبوها بعد الإطاحة بنظام عمر البشير عام 2019. وشكلت النقابة عبر انتخابات شارك فيها 1314 صحفيا في البلاد وخارج السودان، وهي الأولى منذ أن حل البشير النقابات بعد استيلائه على السلطة عام 1989. الانتخابات التي جرت يوم السبت الماضي أسفرت عن فوز عبد المنعم أبو إدريس علي برئاسة مجلس النقابة المؤلف من 39 عضوا. منظمة مراسلون بلا حدود رحبت، وهي التي تضع السودان في المرتبة 151 من ضمن 180 دولة في تقريرها حول حرية الصحافة عن هذا العام، رحبت بالخطوة التي وصفتها بالإيجابية. أما منظمة صحفيون بلا حدود فقالت في تقريرها لعام 2020: بتنصيب الحكم الانتقالي انتهى الاضطهاد ضد الصحفيين والإعلام الذي كان يمارسه النظام السابق، لكن الطريق قطع على الفترة الانتقالية بانقلاب الجنرال عبد الفتاح البرهان في 25 من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 الذي أطاح بالمدنيين من السلطة، وخرجت منذ ذلك الحين احتجاجات أسبوعية تطالب بالحكم المدني. وحجب الانقلاب محطات إذاعية وخدمة الإنترنت بعد تفرد القائمين به بالسلطة. ووفقا للمرصد الأوروبي للإعلام، استهدف الانقلاب 55 صحفيا ومؤسسة إعلامية في الفترة ما بين تشرين الأول أكتوبر عام 2021 وأذار مارس الماضي. تخللت هذه الممارسات اعتقالات تعسفية ومضايقات وإغلاق مكاتب واعتداءات جسدية ونفسية وفق المرصد الأوروبي للإعلام. لكن النقابة الجديدة تعرضت رغم كل شيء لتهاجم من اتحاد الصحفيين الذي كان مواليا للبشير وتم تشكيله أثناء حكمه. قال الاتحاد في بيان أن النقابة الجديدة شكلت بطريقة غير قانونية وبعمل سياسي، وتحدث عن شبهات في تمويلها وعن وقوف كوادر سياسية وراءها. أوقفت روسيا إمدادات الغاز عبر طريق الإمداد الرئيسي في أوروبا هذا الأربعاء، مما أدى إلى اشتداد معركة اقتصادية بين موسكو وبروكسل وباريس، ورفع احتمالات الركود وتقنين الطاقة في بعض أغنى دول المنطقة. وتخشى الحكومات الأوروبية أن تمدد موسكو الانقطاع ردا على العقوبات الغربية التي فرضت بعد غزو أوكرانيا، واتهمت روسيا باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح حرب كما قالت. موسكو تنفي ذلك وتتحدث عن أسباب فنية لخفض الإمدادات. شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم قالت إن خط أنابيب نورد ستريم 1، أكبر خط أنابيب ينقل الغاز إلى ألمانيا، سيخرج للصيانة من الساعة 1 بتوقيت غرينويتش في 31 من شهر أبوت حتى 1 بتوقيت غرينويتش يوم 3 من سبتمبر. فرنسا أعلنت أن مخزون الغاز الطبيعي في البلاد سيكون ممتلئا خلال أسبوعين، مما يمكنها من تجاوز فصل الشتاء المقبل حتى مع إيقاف روسيا لإمدادات الغاز. وتصاعدت أزمة الطاقة في أوروبا الثلاثاء بعدما أعلنت شركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة أنها ستوقف الإمدادات لشركة أنجي الفرنسية بسبب الخلاف بشأن المدفوعات. وقالت وزيرة الطاقة الفرنسية في بيان هذا الأربعاء: كما توقعنا تستخدم روسيا الغاز كسلاح حرب، نحن نستعد لهذا السيناريو منذ الربيع، إذ سيصل ملء مخزن الغاز إلى أقصى حد له خلال حوالي أسبوعين. وقالت الوزيرة الفرنسية أن مخزون فرنسا ممتلئ بالفعل بنسبة 92%، ونوعت فرنسا إمدادات الغاز، ومع ذلك يجب على المستهلكين توفير الطاقة لتجنب النقص والانقطاع غير المخطط له خلال الشتاء المقبل. رئيس هيئة تنظيم الطاقة في فرنسا قال إن ذلك من شأنه أن يسمح لفرنسا بأن تمر بشتاء عادي. أما رئيس هيئة تنظيم الشبكة الألمانية فقال إن ألمانيا أصبحت الآن أكثر استعدادا للانقطاع، حيث تم ملء 85% تقريبا من مخزون الغاز لديها، وكانت تؤمن الإمدادات من مصادر أخرى. وقال: محطات الغاز الطبيعي المسال قادمة، وبفضل بلجيكا وهولندا والنرويج يتدفق الغاز. من شأن المزيد من القيود على إمدادات الغاز الأوروبية أن يعمق أزمة الطاقة التي تسببت بالفعل في ارتفاع أسعار الغاز بالجملة بنسبة 400% منذ أبوت الماضي. تؤدي تلك الزيادات إلى مزيد من الضغط على المستهلكين والشركات ويجبر الحكومات على إنفاق المليارات لتخفيف العبء. في ألمانيا ارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من 50 عاما في شهر أبوت، وتوترت ثقة المستهلك مع استعداد الأسر لارتفاع فواتير الطاقة، بينما ارتفع في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى في 40 عاما. في 31 من شهر أبوت من عام 1997 لقيت الأميرة البريطانية ديانا سبنسر أميرة ويلز لقيت حتفها في حادث سير مميت عند مدخل نفق بون دو لالما في العاصمة الفرنسية باريس، إذ كان لحياتها ووفاتها تأثير عظيم على الأسرة الملكية البريطانية بل وعلى العالم بأسره. أبدى الجمهور البريطاني أسفا وحزنا شديدين على فقدان أميرة القلوب كما أسماها، والتي كانت معروفة بأعمالها الخيرية في جميع أنحاء العالم. وتبقى حياة الأميرة ديانا ووفاتها المفاجئة مصدر اهتمام دائم للرأي العام البريطاني وإلهام فني كبير، وهو ما يشهد عليه الكم الهائل من الأعمال السينمائية والوثائقية التي تتطرق لتفاصيل حياتها، من ضمنها الفيلم الصادر حديثا سبنسر والفيلم الجديد الأميرة، إضافة إلى المسلسل الجماهيري The Crown المعروض على شبكة نتفليكس. كما سلط حادث باريس الكثير من الضوء على ردة فعل العائلة الملكية البريطانية حيال وفاة الأميرة، وكيف كان غير متناسب ولا متوقع إطلاقا مقارنة بحالة الحزن الجماهيرية الكبيرة. لكن الملكة إليزابيث استدركت الأمر ونعت الأميرة نعيا رسميا شهده العالم بأسره، معبرة عن أعمق مشاعر الأسى لفقدانها. بينما يقول مؤرخ العائلة الملكية: كانت وفاة الأميرة ديانا لحظة فارقة في تاريخ الأسرة الملكية، دفعتها إلى مراجعة النظر في صورتها أمام العامة وتبني صورة أكثر حداثة بشكل يعبر عن شهرتها وجاذبيتها بوجه يروق للجماهير كما قال. وأخيرا في الصفحة الرياضية، اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لكأس العرب للناشئين 2022 لكرة القدم التي تقام بمدينة وهران وتستمر حتى 8 سبتمبر، وذلك بعد إجراء آخر مباريات مرحلة المجموعات مساء الثلاثاء. في المجموعة الثالثة وعلى ملعب السيق، حقق منتخب المغرب فوزا ثمينا بهدف مقابل لا شيء أمام منتخب جزر القمر، وهو الذي منحه التأشيرة الثانية للمجموعة إلى الدور ربع النهائي، بينما عادت المرتبة الأولى إلى منتخب العراق الذي أنهى مرحلة المجموعات بتعادله مع موريتانيا بهدف لهدف. وفي المجموعة الرابعة وعلى ملعب السيق، حقق منتخب مصر فوزه الثالث على التوالي عندما تغلب على منتخب سوريا 5 أهداف نظيفة، فيما عمل منتخب السعودية بالمثل بملعب مستغانم وانتصر على منتخب لبنان بنتيجة 6-0، وهما الفوزين اللذين أكد من خلالها المنتخبان المنتصران الأحقية في المرور إلى الأدوار ربع النهائية. تتحصل المنتخبات المتأهلة إلى الدور النهائي على راحة الأربعاء، بينما تقام المرحلة المقبلة يومي الخميس والجمعة على ملعب مستغانم. في برنامج المباريات المقررة في الدور ربع النهائي، يوم الخميس تلعب الجزائر ضد تونس عند 4:30 بعد الظهر، اليمن السودان عند 8 مساء، ويوم الجمعة يلتقي منتخب العراق مع منتخب السعودية عند 4:30 بعد الظهر، ومصر تلتقي مع المغرب عند 8 مساء الجمعة. وبهذا الخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.